نعمة لا نتمكن من أداء شكرها وحقها أن نصوم أيام هذا الشهر الشريف في عام جديد من أعوام حياتنا ونحن في الجوار الشريف الطاهر لسيدتي كريمة آل علي صلوات الله عليهم وعليها سيدتي المعصومة بنت ذوي الحوائج عليهما أفضل الصلاة والسلام، وهي صاحبة العزاء وصاحبة المصاب في هذه الليالي المؤلمة، فلنحسن عزاءها بالصلاة على محمد وآل محمد. ونحن نجتمع في مكان زين باسم قمر الهاشميين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الليالي من ليالي أحزانه المؤلمة، من مكاننا هذا وإلى روضته الملكوتية المقدسة نرفع آيات عزائنا إلى أعتابه الشريفة، نعبقها ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المعزى حقيقة في هذا العالم وفي هذا الوجود إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، بذكره الشريف ولتعجيل فرجه ولعزائه ولمصابه زين المجلس ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء سيدي يا بقية الله هاجرك الله يا ابن رسول الله، وعزنا وشرفنا وكرامتنا في رأسك الشريف الأقدس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعنهم لعنا وبيلا، ولعن من أحبهم وتابعهم ووالاهم ورضي بفعالهم ونهض باحتجاجهم، ومن لم يتبرأ منهم ومن لم يلعنهم ومن لم يرضى بلعنهم ومن شك في كفرهم وفي كفر أتباعهم ونجاستهم ولعنتهم ومن توقف في شيء من ذلك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من تقصيرنا في ذلك. إمام زماننا نعتذر إليك سيدي يا ابن رسول الله من تقصيرنا في ذلك. اللهم يا رب علي بحق علي اشفي صدر علي بظهور الحجة عليه السلام. قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي بن أبي طالب عليه السلام. أقف بعض الشيء لأشير إلى جانب مما ورد في هذه الكلمة القدسية المعصومة. الصحيفة ربما أريد منها ما يقال له صحيفة في عالمنا الدنيوي، والصحيفة هي الورقة والقرطاس الذي يكتب عليه. قالوا للورقة التي يكتب عليها وللقرطاس الذي تدون فيه الأمور والمسائل المختلفة الصحيفة. ربما أريد منها هذا المعنى لتقريب المضمون الذي ورد في هذا الحديث الشريف بذهن السامع، وربما أريد من الصحيفة معنى أدق من هذا المعنى، وهي الصحيفة الأخروية، الصحيفة التي تتناسب مع العالم الأخروي، خصوصا وإننا نعتقد بأنه من مواقف يوم القيامة ومن أحرج مواقف يوم القيامة موقف فطائر الصحف. هناك مواقف، هناك منازل يمر بها العباد، تمر بها الخلائق في يوم القيامة. من هذه المواقف موقف تطائر الصحف، حينما تتطائر الصحف وتسقط كل صحيفة على صاحبها، وهذه الصحف تتناسب بالعالم الأخروي، لأن العالم الأخروي ستحدث فيه تغييرات كثيرة تختلف عن القوانين وعن الضوابط التي تحكم هذا العالم. هناك قوانين وسنن وضوابط تحكم العالم الأخروي تختلف عن القوانين التي تحكم عالمنا هذا الذي نعيش فيه. فالصحف أيضا هذه التي تتطائر وتسقط كل صحيفة على صاحبها، فهل تأتي الصحيفة بيمينه أم تأتي بشماله؟ ولذلك في الروايات الشريفة المروية عن إمامنا الثامن وولينا الضامن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من زارني على غربتي ضمنت له أن أحضره في مواطن ثلاث. وهذه المواطن الثلاثة عند الميزان، عند الصراط، عند تطائر الصحف، من مواقف يوم القيامة المخيفة. فلربما معنى الصحيفة بهذا المنظور وبهذا المعنى. أنا لا أريد أن أقف طويلا في بيان معنى الصحيفة، وهناك معنى ربما يكون للصحيفة، وهو أن المراد من صحيفة المؤمن حقيقته، وحقيقته إنما تتكون من نواياه، من أحواله، من أقواله، من أفعاله، وبعبارة أخرى صورته في عالم المثال. ليس هناك عالم يقال له عالم المثال، عالم الأمثلة، عالم الأشباح، عالم الأضلة، عبر ما شئت من هذه التعابير. هناك صورة المؤمن، صورة الإنسان التي تتصور فيها أعماله في الحياة الدنيوية، أو هي صورته في عالم العرش. وذكرت في الليالي الماضية الرواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه في أن المؤمن له صورة في عرش الله، فإذا جاء بعبادة، إذا جاء بعمل صالح ظهر العمل الصالح في عرش الله في تلك الصورة، فتراه الملائكة فتستغفر له وتصلي عليه. وإذا فعل القبيح فإن الله ينزل ستارا على صورته تلك لئلا تراه الملائكة فتتنفر منه، فلا تدعو له ولا تستغفر له. والإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما بين هذا المعنى كان في صدد شرح هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. إظهار الجميل وستر القبيح منه سبحانه وتعالى بهذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الرواية الصادقية الشريفة. فلربما أريد من الصحيفة هذا المعنى، عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا عرض إجمالي لمعنى الصحيفة، وبالنتيجة زبدة القول الصحيفة هي صورة أعمال ذلك الإنسان، صورة أعمال المؤمن وصورة أعماله هي التي تحدثنا عن حقيقته، تحدثنا عن باطنه، تحدثنا عن خلجاته وعن نواياه النفسية. عنوان هذه الصحيفة حب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ما المراد من العنوان؟ العنوان يراد منه الصيغة التي تكون جامعة لكل ما تحتها، ولربما تكون أوسع في جامعيتها حتى من الذي يجرد تحتها. بتقريب بمثال، حينما قال هذا الكتاب عنوانه كتاب الطب، كتاب الطب، ربما يبحث هذا الكتاب جانبا من جوانبه، ربما يبحث أنواعا من الأمراض وأسباب هذه الأمراض، لكن يعطى له هذا العنوان، عنوان الطب، وهو عنوان جامع يشتمل على المعاني الموجودة لهذا الكتاب ويشتمل على معان أخرى كثيرة لم تكن قد وردت في هذا الكتاب. يقال هذا كتاب الفقه، ربما بحث في هذا الكتاب مسائل الصلاة فقط، مسائل الديات فقط. هذا العنوان يشتمل ويتضمن في معناه على كل ما جاء في هذا الكتاب وعلى كل الاحتمالات الأخرى الآتية، لأننا الآن حتى لو أردنا أن نؤلف كتابا جامعا في علم الطب ونضع فيه تمام المطالب الموجودة الآن، فمطالب العلوم لا تقف عند حد. مع ذلك هذا العنوان يشتمل على المطالب الموجودة، وفي المستقبل لو وجدت مطالب جديدة أيضا يشتمل عليها هذا العنوان، تحت هذا العنوان. عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. المؤمن هذه الصفة، صفة الإيمان، تعني صفة الكمال، تعني صفة العمل الصالح، تعني صفة القول الصادق، تعني صفة القلب الطاهر، تعني صفة النية السليمة، تعني صفة الفطرة الواضحة، وسائر المعاني الجميلة تقع تحت هذه الصفة، تحت صفة الإيمان، تحت وصف المؤمن. عنوان صحيفة المؤمن، وليس الكلام هنا عنوان صحيفة عامة الناس، المؤمن الذي يتصف بهذا الوصف والذي نظر إليه من هذه الجهة، من جهة ما عنده من حسن في قوله، في فعله، في نيته، في أحواله، في سائر شؤوناته المختلفة. عنوان صحيفة هذا الذي نظر إلى حسنه، عنوان صحيفته حب علي بن أبي طالب. هذا العنوان عنوان عام جعل لصحيفة المؤمن، لأن حب علي بن أبي طالب هو عنوان يشتمل على كل جميع، لأن حب علي بن أبي طالب هو عنوان يشتمل على كل شيء حسن. هذا الشيء الحسن موجود في الواقع الخارجي، موجود في التصور، أو حتى إذا لم يكن موجودا وإنما سيأتي في الزمن الآتي في مراتب الوجود الآتية، هذا العنوان عنوان الكمال، هذا العنوان يمثل حقيقة الجمال، لذلك كان عنوانا لصحيفة المؤمن. حب علي بن أبي طالب هو العنوان الجامع لكل جميل، لكل حسن، لكل فضيلة، لكل كرامة، لكل خير، والعبارات قاصرة. ومهما نريد أن نتحدث عن جمال هذا العنوان عباراتنا قاصرة. أنا في مديحك ألكن لا أهتدي، وأنا الخطيب الجزري المصقع. العبارات قاصرة والبيانات عاطلة، ومهما أردنا أن ندبج الكلام ومهما أردنا أن نرصص العبارات والألفاظ ومهما أردنا أن نقول، عباراتنا قاصرة وألفاظنا محدودة. عنوان لكل شيء جميل، عنوان لكل شيء حسن، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. عباراتنا مهما تكن ما فيها من جمال هو إشارة إلى بعض من حسن حب علي صلوات الله وسلامه عليه. رواية عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تفصل لنا شيئا من جوانب هذا الحب. هذا الحب جعل عنوانا لصحيفة المؤمن، وقلت العنوان شيء إجمالي موجز يتحدث عن كل المضامين التي تقع في تلكم الصحيفة. جانب من تفصيل هذا العنوان أشارت إليه رواية عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخاطب أمير المؤمنين: يا علي، بشر شيعتك وأنصارك بخصال عشر. شيعته أنصاره هم المؤمنون الذين عناوين صحائفهم حبه صلوات الله وسلامه عليه. وليس فقط هذه الخصال هي الخصال الموجودة في من عناوين صحائفهم حب علي، وإنما هذا جانب من هذا العنوان. النبي هنا لم يقل إن تمام معاني حب علي في هذه الخصال، وإنما هذه بشارات وبشائر تمثل جانبا من المعنى. يا علي، بشر شيعتك وأنصارك بخصال عشر: أولها طيب المولد، ثانيها حسن إيمانهم، ثالثها حب الله عز وجل، رابعها الفتحة في قبورهم، خامسها النور على الصراط بين أعينهم، سادسها نزع الفقر من بين أعينهم وعن قلوبهم، سابعها المقت من الله لأعدائهم، ثامنها الأمن من الجذام يا علي، تاسعها انحطاط الذنوب والسيئات عنهم، عاشرها هم معي في الجنة وأنا معهم. هذه خصال عاشر، بشائر من نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى عبيد علي، إلى شيعة علي، إلى أنصار علي. نمر مرورا سريعا على هذه الخصال. أولها طيب المولد. طيب المولد أظن أن معنى هذه الصفة واضح لديكم، وهذا المعنى واضح في أحاديث العامة قبل أحاديث الخاصة. أصلا في كتب المخالفين هذه الروايات والأحاديث بينة وجلية من أن الذي يبغض عليا إنما يكون من أبناء الزنا، وهذا المعنى واضح في كتب المخالفين. على سبيل المثال أذكر نموذجا، وإلا لو كان المقام للتحقيق والاستقصاء هناك مصادر كثيرة جدا. على سبيل المثال محدثهم من محدثي المخالفين أبي الخير الجزر الشافعي في كتابه أسنى المطالب نقل عدة أحاديث وبأسانيد عدة، منها عن أبي سعيد الخدري، منها عن عبادة بن الصامت وعن غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يقول عبادة بن الصامت
ماذا يقول أبو سعيد الخدري؟ كنا نبور أولادنا، نبور نمتحن نختبر، معنى نبور نمتحن. كنا نبور أولادنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله بحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو يقول هكذا، هذا النص موجود في كتابه. فإذا أحبه الولد عرفنا إنه منه، وإذا لم يكن قد أحبه عرفنا إنه ليس منا وهو لغير رشدة. الرشدة الحلال، الجزري هو نفس المحدث يعلق على الحديث يقول لغير رشدة، يعني أنه ابن حرام، لأن الرشدة هي الحلال. ثم يقول وهذا أمر معروف من قديم وإلى اليوم أن عليا رضي الله عنه لا يبغضه إلا ابن زنا، وهذه المعاني واضحة في أحاديثهم وفي أمهات كتبهم الحديثية، فضلا عن الروايات الكثيرة التي وردت من طرقنا وعن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. صاحب ابن عباد رحمة الله عليه، حب علي بن أبي طالب أحلى من الشهد إلى الشارب. الشهد وهذا العسل الملكي في خلية النحل، هناك عدة أنواع من العسل، هناك عسل يصنع لصغار النحل، هناك عسل من نحل العمالة، هناك عسل خاص وهذا أثمن أنواع العسل وهو غذاء الملك، الغذاء الملكي، العسل الملكي، وهذا الذي يقال له في لغة العرب الشهد. حب علي بن أبي طالب أحلى من الشهد إلى الشارب، وأم منا بذه عاهر تبدل للنازل والراكب. وهذه المعاني، معاني طيب المولد ومعاني طهارة المولد، فضلا عن جمالها العرفي، فضلا عن جمالها العقلي، فضلا عن جمالها الأدبي والحسبي والنسبي، فضلا عن معاني الجمال وعن آيات الجمال من هذه اللحاظات التي أشرت إليها، هناك بعد عميق في معنى هذه الخصلة في أولياء علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الباري سبحانه وتعالى لما أنشأ هذا الوجود ولما أنشأ هذه الخليقة جعل لها طريق كمال، وطريق كمال هذه المخلوقات وخصوصا الإنسان في بعدين، في بعد تكويني وفي بعد تشريعي، ولا يتحقق الكمال إلا بتوافق العلل، إلا بتوافق الأسباب من الجهتين، من الجهة التكوينية ومن الجهة التشريعية. كما أن الباري سبحانه وتعالى من جهة التكوين أوجد هذه الخاصية، أن الرجل إذا قارب المرأة ونزل ماء الرجل في رحم المرأة كان الولد، هذه علل تكوينية، أسباب تكوينية. في الجانب التشريعي هناك علل لكمال هذه الخلقة، العلل التي تكون فيها هذه المقاربة محللة. إذا اجتمعت علل التكوين وعلل التشريع تحقق الكمال للموجود، وإلا يمكن أن يزني الرجل ويمكن أن تلد المرأة الزانية، لكن هناك نقص في تحقق هذا المولود، كمال هذا المولود وكمال الخلق بشكل عام، تطابق العلل التكوينية مع العلل التشريعية، أن الشيء يأتي في جريانه التكويني ويأتي في جريانه التشريعي. يحضرني اعتراض أبي العلاء المعري وعنده أنفاس من المعاني الإلحادية في بعض من أشعاره. أبو العلاء المعري كان يعترض والسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه يسمع، يقول يد بخمسمئين عسجد فديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. هذه اليد يد الإنسان، دية الإنسان الكاملة في شرعنا المقدس 1000 دينار، لو قطعت يد الإنسان الواحدة ديتها نصف الدية الكاملة، ولو قطعت اليدان فدية اليدين دية كاملة. دية اليد الواحدة 500 دينار ذهب. وتقطع اليد متى؟ إذا سرق الإنسان، إذا بلغ المقدار المسروق إلى ربع دينار ذهب. إذا بلغ المقدار المسروق إلى ربع، يعني إذا كانت السرقة أقل من ربع دينار ذهب لا يقام الحد على السارق فتقطع يده. فأبو العلاء المعري يثير هذا الإشكال، يقول يد بخمسمئين عسجد، العسجد هو الذهب، يد بخمسمئين عسجد فدية، ماذا لها قطعت في ربع دينار؟ يعني لماذا إذا قطعت قيمتها 500، أما إذا سرق الإنسان لماذا تقطع في ربع دينار؟ لماذا لا تقطع اليد السرقة التي تبلغ إلى 500 دينار؟ يعني لماذا كانت هناك غالية وكانت هنا رخيصة؟ سيد المرتضى أجابه الإفتاء بديعة جدا، قال له: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فانظر حكمة الباري. الآن اللص يتمكن أن يتلصص وأن يدخل إلى بيوت الناس ويسرق ويأخذ هذا المال، من جهة التقبيل وصل المال إلى يده. أما لو أنه كدح وكسب هذا المال نفس المقدار من المال وكسبه من العمل ومن الكد، المال يصل له، لكن فارق معنى كبير بين الحالتين. هناك بعد تكويني في كمال الإنسان وهناك بعد تشريعي. إذا توافق التكوين مع التشريع، مع التشريع يتحقق الكمال للإنسان. من هنا كان الذي يبغض عليا يوصف بهذه الصفة، وأصل الذي يأتي بهذه الصفة كيف يميل إلى علي صلوات الله وسلامه. علي مثل المغناطيس، المغناطيس لا يجذب كل الأشياء، هناك خاصية في المغناطيس وخاصية موجودة في بعض الأشياء. هذه الخاصية إذا كانت موجودة في ذلك الشيء القريب من المغناطيس من المعادن تجذب تلك القطعة من المعدن إلى المغناطيس. وعلي حقيقة الكمال، علي حقيقة الطهارة، لا تنجذب إليها إلا الأشياء الطاهرة، لا تنجذب إليها كمال المخلوق في توافق البعدين التكوين والتشريع. وفي ابن الزنا لا يتحقق معنى الكمال لعدم توافق الكمال التشريعي في هذا المخلوق، فكيف يحب علي؟ إلى هذا المعنى ابن مدلل من شعراء الشيعة رحمة الله عليه أشار إلى هذا المعنى: ولقد روينا في حديث مسند عما رواه حذيفة بن يمان، إني سألت المرتضى لم لم يكن عقد الولاء يصيب كل جناني، فأجابني بإجابة طابت لها نفسي وأطربني لها استحساني، الله فضلني وميز شيعتي من نسل أرجاس البعول زواني، ورواية أخرى إذا حشر الورى رويت عن سلمان، ورواية أخرى إذا حشر الورى يوم المعاد رويت عن سلمان، للناصبين يقال يا ابن فلانة، ويقال للشيعي يا ابن فلان، كتموا أبا هذا لخبث ولادة ولطيب ذا يدعى بلا كتمان. أبناء العامة كثير منهم في زماننا هذا وفي الأزمنة الماضية حينما يلقنون موتاهم هكذا يخاطبونهم: يا فلان يا ابن فلان، كل يوم القيامة. يعني أثناء الاحتضار حينما يلقنون الموتى لا يخاطبونه يا فلان يا ابن فلان، يخاطبونه يا فلان يا ابن فلان قبل يوم القيامة لتصديق هذا المعنى، ويبررون ذلك بأحاديث تروها في كتبهم: إننا نفعل ذلك عياء من عيسى بن مريم، لأن عيسى ليس له والد ويخاطب باسم أمه ونحن حياء من عيسى ابن مريم. وما ربط عيسى ابن مريم بهذه المسألة؟ على أي حال لا أدري، لكنه تصديق واضح لهذه الأحاديث الشريفة. بغض الوصي علامة مكتوبة على جبهات أولاد الزنا، من لم يوالي في البرية حيدرا سيان عند الله صلى أم زنا. هذه الخصلة الأولى من الخصال التي بشرنا بها نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب المولد. ثانيا قال وثانيها حسن إيمانهم. وحسن إيمانهم، الإيمان هو حب علي صلوات الله وسلامه عليه، والروايات في كتب العامة فضلا عن كتبنا، علي حبه إيمان وبغضه كفر. من لم يقل علي خير البشر فقد كفر، علي خير البشر ومن أبى فقد كفر. وهذه الأحاديث وردت في كتبهم بأسانيد كثيرة جدا، فضلا عن كتبنا الشريفة وفضلا عن أسانيدنا المسندة إلى أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. القسم الثاني حسن إيمانهم، وهذه القضية يعترف بها العدو قبل فقهاء الطائفة من علماء حوزة الحلة. يرى في المنام أمير المؤمنين عليه السلام يقول له إن عالم خوارزم، كان من علماء خوارزم المشهورين، إنه يريد الذهاب إلى الحج، وطريق الحاج آنذاك كان يمر من جهة الحلة ويعبرون على شط النيل، شط النيل الموجود في الحلة، وعلى شط النيل قنطرة جسر يعبرون منه، وبعد ذلك يواصلون مسيرهم باتجاه الحجاز باتجاه مكة. فقال له إنه سيأتي يوم غد، فأرسل شخصا يقف على القنطرة وليقسم عليه أقساما مغلظة أن يجيبه على هذه الأبيات. والأبيات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قالها لابن نما الحلي، وابن نما لما استيقظ كان يحفظ هذه الأبيات. قل له هذه الأبيات، تقسم عليه أيمانا مغلظة أن يجيبك على هذه الأبيات قبل أن يعبر. ما هي هذه الأبيات التي قالها أمير المؤمنين عليه السلام لابن نما؟ وفعلا ابن نما أرسل أحد تلامذته وقف على رأس الجسر، وجاء عالم خوارزم وقال له الأبيات. وعالم خوارزم لما أعطى الأيمان أخذت عليه العهود أن لا يعبر، ما أجاب على الأبيات ورجع إلى بغداد، ما عبر باعتبار أخذت عليه أيمان وعهود ما عبر. الأبيات ما هي؟ أبيات قصيرة فيها دلالة واضحة تميز بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. إذا اختلفت في الدين 70 فرقة، وهذه الأحاديث موجودة في كتب الفريقين، إذا اختلفت في الدين 70 فرقة ونيف كما قد صح عن سيد الرسل، أفي الفرقة الهلاك آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أفي الفرقة الهلاك آل محمد أم الفرقة الناجين ماذا ترى؟ قل لي، فإن قلت هلاك كفرت، باعتبار أنهم يقرون بآية التطهير أنها نزلت في أهل البيت، فإن قلت هلاك كفرت، وإن تقل نجاة فحالفهم وخالف ذوي الجهل، فإن قلت هلاك كفرت. وهذا لما رأى هذا المعنى واضح وصريح، ليس هناك من حاجة إلى مجادلة طويلة ولا إلى نقاش طويل، القضية واضحة بينة يتميز فيها الإيمان من الكفر. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بك. ميزان الإيمان، ميزان الهدى، ميزان الرشاد، وميزان معرفة الحق علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أبيات يطلب لها المحبون. صفي الدين الحلي رحمة الله عليه يخاطب أمير المؤمنين: أمير المؤمنين، أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي. أمير المؤمنين، أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي، وإن كررت ذكرك عند نهل تكدر سره وبغى فالي. فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من المقال، فلا يطيق سمع ثناك إلا كريم الأصل محمود الخلالي. فها أني قد خبرت بك البرايا، فأنت يا علي فأنت محك أولاد الحلال. فها أني قد خبرت بك البرايا، فأنت محك أولاد الحلال. معنى الإيمان واضح في هذا الحديث الشريف. وأنا قلت لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الخصال، إنما أمر عليها مرورا سريعا لذكر علي ولحلاوة ذكره الشريف، وهذه لياليه الحزينة وهذه لياليه الأليمة صلوات الله وسلامه. أولها طيب المولد، ثانيها حسن إيمانهم، ثالثها حب الله عز وجل. حب الله عز وجل في الليالي الأولى من هذا الشهر الشريف تحدثت عن معنى التامين في محبة الله، ونحن نسلم عليهم والتامين في محبة الله، وهم الذين بلغوا التمام في محبتهم لله. وقطعا فإن الباري بلغ التمام أيضا في محبته لهم، وهذا المعنى تحدثت عنه. فلما أحبهم أحب أولياءهم. الباري يحبنا لا لأجلنا، إنما يحبنا لتعلقنا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الباري يحبنا بالتبعية، الحب الإلهي بالأصالة لأهل البيت فقط، ولذلك أول ما خلق خلقهم، بعد ذلك خلق الخلق. الحب بالأصالة لهم والحب بالتبعية لنا. نحن إذا أحببناهم، نحن إذا تعلقنا بهم، نحن إذا قطلنا الوقوف على أعتابهم، أطوف ببابكم في كل حين كأن ببابكم جعل الطواف. إذا أطلنا المكوث على أبوابهم الشريفة وعلى أعتابهم القدسية وزاد حبهم في قلوبنا، زاد حب الله لنا. وإلا نحن لسنا محبوبين إلى الله بالأصالة، نحن محبوبون بالتبعية. من أحبكم أحب الله، والذي يحب الله الله يحبه سبحانه وتعالى. هناك مبادلة في المحبة. المحبة لا بد أن تكون بين طرفين. المحبة علاقة تكون بين طرفين، علاقة نسبية. المحبة ليست منفصلة في طرف واحد. فإذا أحببناهم أحببناه، وإذا أبغضناهم والعياذ بالله أبغضناه. وحب الباري لنا بالتبعية لا بالأصالة. الحب بالأصالة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والرواية تقول التي نحن بصددها: يا علي بشر شيعتك وأنصارك، بشر الذين أحبوك. البشارة الثالثة وثالثها حب الله عز وجل، رابعها الفتحة في قبورهم أو الفسحة في قبورهم. الفتحة بمعنى الفسحة. ومن المواقف المخيفة للإنسان بعد موته ظلمة قبره، وهذا المعنى مذكور في الأدعية الشريفة. ولو كان المقام يسمح بتفصيل الكلام لفصلت الحديث، لكن هذا المعنى واضح لديكم. ظلمة القبر وضيق اللاحد وضغطة القبر التي يتعرض لها الإنسان إذا ما أودع في قبره، وأشد الليالي على الإنسان ليلة الوحشة. ولذلك لشدة هذه الليلة الباري يرحم الإنسان فيأذن له أن يزور أهله في تلك الليلة. ولذا يستحب أن تشعل الشموع في المكان الذي كان يصلي فيه لشدة الوحشة ولهول القبر. الباري رحمة بعبده يأذن له أن يزور أهله، وفعلا روح الميت تأتي لزيارة أهلها في ليلة الوحشة. ولذا يستحب أن تشعل الشموع في المكان الذي كان يصلي فيه هذا الميت. وحالات القبر وحالات السؤال حالات شديدة، ونحن الآن لسنا بصدد الحديث عنها، لكن شيعة علي الذين توهج حب علي في قلوبهم، هذا النور المتوهج في قلوبهم هو الذي يزيح ظلمة القبر. بنور علي، بنور محبة علي، نور القبر وظلمة القبر تزال تتحول إلى نور بنور محبة علي التي تشرق في قلوب من أحبوه، في قلوب من تعشقوه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يقول: والفتحة في قبورهم. هذه بشارة أخرى قال رابعها: والفتحة في قبورهم، أنهم يخلصون من ضغط القبر بحب علي. وكيف لا يخلصون وعلي يحضر المسائلة؟ الروايات الشريفة، وهذا من أصول عقائدنا الشيعية، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إمام زماننا أميرنا أمير المؤمنين عليه السلام يحضر كل ميت عند موته، ويحضر كل ميت في قبره. إن كان من محبيه بشره بالشفاعة والجنة، وإن كان من أعدائه ومبغضيه أخبره بسخط الله وبجهنم والعذاب والنيران. وهذه المعاني واضحة في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الخطبة الرابعة قال: والنور على الصراط بين أعينهم. وهذا هو المعنى الذي نقرأه في الزيارات لأمير المؤمنين عليه السلام: السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. من هم الغر؟ من هم المحجلون؟ شيعته يسطع النور بين أعينهم يقال لهم الغر، ويسطع النور من أقدامهم يقال لهم المحجلون. من الحجل، مثل المرأة حينما تلبس الزينة في رجلها يقال لها الحجل. الفرس، الفرس التي تكون جبهتها بيضاء يقال لها فرس غراء، حصان أغر. وحينما تكون أرجلها بيضاء يقال لها فرس محجلة. الغر المحجلون هم شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه. في يوم القيامة يأتون والنور يسطع من جباههم ويسطع من أقدامهم، وبهذه الأنوار يرون الصراط، لأن الصراط الذي يمد على جهنم كله ظلمات، ويتمكن الإنسان أن يسير على هذا الصراط بمقدار ما يملك من نور. كلما ازداد هذا النور إشراقا كلما كان سيره سريعا. ولذلك في الروايات الشريفة مثلا هناك من يمر على الصراط كالبرق الخاطف، هناك من يمر على الصراط أسرع من لمحة العين، هناك من يمر هناك من يمر. الروايات تشير إلى أن المرور على الصراط له مراتب، وهناك من يتأخر في مروره على الصراط، وهناك من يقع. هذا الذي لا يملك نورا، والنور حب علي هنا، هذا الذي لا يملك نورا يسقط في ظلمات الصراط، وهذا الذي يملك نورا بمقدار نوره يتمكن من أن يسير على ذلك الصراط. والغر المحجلون هم أسرع الناس مرورا على الصراط، لأن النور يسطع من جباههم، ولأن النور يسطع من أقدامهم. تنكشف أمامهم ظلمات المسير من عند أرجلهم ومن بين أيديهم وأمام وجوههم. ولذلك هذا الوصف يتكرر في زياراته الشريفة: السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. هذه البشارة الخامسة، الخصلة الخامسة، والنور على الصراط بين أعينهم. الخصلة السادسة، ربما طال المجلس، قال سادسها: نزع الفقر من بين أعينهم عن قلوبهم. نزع الفقر، الفقر من الدين، لا بمعنى الفقر من المال، الفقر من الدين. ومن هنا قيل لسيف أمير المؤمنين ذو الفقار، ذو الفقار، لأن الذي يضرب به هو الفقير من الدين، هو الفقير من الآخرة. قيل له ذو الفقار لأي معنى؟ الروايات الشريفة سمي هذا السيف بذي الفقار لأن المضروب فيه هو الفقير من الدين، هو الفقير من الآخرة. الذي يضرب به يفتقر من الدنيا لأنه يموت، ويفتقر من الآخرة لأن الذي يضرب بهذا السيف وإمام زماننا يخرج بهذا السيف الكريم. وشيعة علي ينجع منهم الفقر، الفقر من الدين، لا الفقر بالمعنى المادي، الفقر من الدين، الفقر من الإيمان، ينزع من بين أعينهم وينزع من قلوبهم. فهم يتحلون بحب علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه القصة أنا أكثر من مرة أريدها على المنبر، لكن فيها عبرة وفيها معنى واضح بزينة ولاء علي صلوات الله وسلامه عليه. القصة منقولة عن أحد الشعراء في مدينة كاظمية، والذي أوقف شعره وأوقف نفسه حياته في أدبه لمدح أهل البيت، وبالخصوص لمدح سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. هو هذا الشاعر نفسه يقول: في ليلة من الليالي في عالم المنام، وكأن ساعة الحساب قد حانت، وجيء بالناس إلى الحساب، وجيء بي إلى الحساب، وجاءت الملائكة تحاسبني، فنظروا في صحائف أعمالي، نظروا في حسناتي في سيئاتي، وهم يقولون لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين هو الذي وقف للحساب صلوات الله وسلامه عليه، يقولون له إن حسناته قليلة، أصلى حسنات له بالنظر إلى سيئاته. والأمير عدة مرات يقول لهم: انظروا في صحائف أعماله، انظروا في سجله، والجواب هكذا. وهذا الشاعر يقول: بعد ذلك أمير المؤمنين جاء وأدخل يده في جوفي وأخرج قلبي، وإذا بقلبي مزين، مزين بأوراد وكاليل من الجواهر. قال: كيف تقولون ما عنده حسنة وهذه بلايتي تزين قلبه؟ ولاية علي زينة الإيمان، وولاية علي حقيقة الإيمان. قال: وسابعها، الخصلة السابعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المقت من الله لأعدائهم. والمقت الغضب، والمقت الكراهية، والمقت والسخط، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبغض أعداء شيعة علي. وهل يبغض الباري سبحانه وتعالى أشخاصا، هل يبغض مخلوقات كما يبغض أعداء علي وأعداء شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه؟ وحوادث التاريخ حوادث كثيرة، وأحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي تتحدث عن هذا المفهوم أو عن مصادقه كثيرة جدا، والوقت لا يسع لذكر مصادق كثيرة من هذه المعاني ومن هذه المضامين. قال وتابعها المقت من الله لأعدائهم، وثامنها الأمن من الجذام يا علي. الأمن من الجذام، ربما أريد من الأمن من جذام الدين، هناك جذام للبدن وهناك جذام للدين، الأمن من جذام الدين والأمن من الجذام يا علي. وربما أريد من هذا المرض، إذا كان أريد منه هذا المرض يعني بنحوه الإجمالي، وإلا لا يعني أن أهل الإيمان لا يصيبهم الابتلاء بمثل هذه الأمراض، لكن في الغالب هذا النوع من الأمراض يكون بسبيل العقوبة، يكون بسبيل العذاب للإنسان، لكن لا يعني أنه جميع الحالات التي يصاب بها الناس تكون من هذا القبيل، لأننا نجد في الروايات الشريفة أن حبيب النجار من الصديقين الذي جاء مذكورا في سورة ياسين، الذي يذكر في كتب التفسير في الأحاديث بصاحب ياسين، بصاحب ياسين يعني بصاحب سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: إنما جاء من أقصى المدينة لأنه كان مجذوما مبروصا، والناس طرحوا خارج المدينة، اعتبار المجذوم يطرح خارج المدينة. هذه ربما حالات استثنائية في حالات شدة الابتلاء، في حالات شدة الامتحان، لكن بنحو عام بنحو إجمالي نجد أن الجذام وأن البرص من الأمراض التي تحدثت عنها الروايات الشريفة أنها من أنواع العذاب، أنها من أنواع البلاء، ولذا الرواية الشريفة تقول هنا: والأمن من الجذام يا علي. وقطع الجذام في الدين أخطر من الجذام في البلاء. قال وتاسعها، تاسعها انحطاط الذنوب والسيئات عنهم، والروايات في هذا الباب كثيرة جدا. إن ولاية علي تأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب، حديث في هذا المعنى كثيرة، لو اجتمع الخلق على ولاية علي لما خلقت النار، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، حب علي يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة، وأمثال هذه الأحاديث وأمثال هذه المعاني والمضامين التي تضج بها كتب الأحاديث وكتب السير وكتب السنن عن نبينا وعن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي زيارة إمام زماننا والحجة ابن الحسن عليهما أفضل الصلاة والسلام: وأشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. قال وعاشرها الخصلة العاشرة: هم معي في الجنة وأنا معهم. هذه الخصلة العاشرة وهي أشرف هذه الخصال، هم معي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. نحن هكذا نقرأ في دعاء النجدة الشريف: وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، جيران رسول الله. الأحاديث واضحة في هذا المعنى، أن مواقف شيعة علي وآل علي في يوم القيامة مع موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدتنا المعصومة نحن هكذا نزورها في زيارتها الشريفة. السلام عليك، عرف الله بيننا وبينكم في الجنة، وحشرنا في زمرتكم، وأوردنا حوض نبيكم، وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب، وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب. شيخنا ابن شهر آشوب المازندراني رحمة الله عليه في كتابه المناقب في الجزء الثاني، كتاب جمع فيه الروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حينما يأتي إلى معنى هذه الآية الشريفة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، قال ربهم يعني سيدهم علي بن أبي طالب هو الذي يسقيهم شرابا طهورا بيد علي بن أبي طالب، وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. قال والدليل على ذلك ما جاء في سورة يوسف، اذكرني عند ربك. يوسف عليه السلام يقول لهذا الذي سينجو من السجن وسيكون خادما عند السلطان، قال اذكرني عند ربك. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، الذي يسقي الشراب الطهور علي صلوات الله وسلامه عليه، علي يسقي أشياعه شرابا طهورا. أما أي شيء سقي في هذا اليوم، في صبيحة هذا اليوم، أي شيء سقي؟ سقي بضربة سيف مسلوب. أي حال حال الكوفة هذه الليلة؟ أي مصيبة هذه الليلة في مدينة الكوفة؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مسجى على فراشه، وقد أخذ منه السم مأخذا عظيما، يتململ على فراش الشهادة، على فراش الرحيل، على فراش الوداع. إمامنا سيدنا علي والد هذه الأمة هذه الليلة وسلامه عليه، أي حال حال الهاشميين هذه الليلة؟ حبيب ابن عمرو ينقل هذه الحادثة في مثل هذه الليلة، بعد أن ضرب سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. الشيعة انذعروا، دعروا إلى بيت الأمير من الصباح إلى هذا الوقت، كانوا يجلسون على باب دار الأمير، وكلما على الصراخ والبكاء في دار الأمير الشيعة على بكاؤهم وصراخهم. حبيب ابن عمرو يقول دخلت على أمير المؤمنين، دخلت إلى داره، أشراف القبائل، شيوخ القبائل، شرس خميس، زعماء القوم كلهم جلوس، يقول نظرت إلى عيونهم وما فيهم من أحد إلا وماء عينيه يترقرق على سوادها، لكنهم يحبسون دموعهم لئلا يتأذى الأمير. الأمير كان نائم حالة إغفاء من شدة المرض. نظرت إلى الهاشميين، نظرت إلى الحسن، إلى الحسين، إلى محمد بن الحنفية، إلى قمر الهاشميين، يقول نظرت إليهم والله ما تنفس أحد منهم إلا وظننت أن شظايا قلبه تخرج مع هذا النفس. على هذا الحال من الأحزان وعلى هذا الحال من الانتظار كانوا قد بعثوا على أسير ابن عمرو الجراح، وكان يؤتى به للجراحات الصعبة. دخل أسير ابن عمرو الجراح، فحص عن رأس أمير المؤمنين عليه السلام، قال ايتوني برية شاة حارة. ذبحوا شاة، جاءوا بهذه الرية، أخرج منها عرقا، أدخل هذا العرق في دماغ أمير المؤمنين عليه السلام الجراحة. لما أخرجه وإذا عليه شيء من مخ أمير المؤمنين عليه السلام وقد اخضر من شدة السم. هذا أثير ابن عمرو الجراح لما نظر الى تغير لون مخ الامير صلوات الله وسلامه عليه. اراد ان يبكي سكت. القوم سألوه ما الخبر يا امير؟ الطرب لم يتمكن ان يخبر القوم. حينئذ نشج القوم نشيجا عاليا، عرفوا ان هذه الضربة هي التي ستفرق بينهم وبين امامهم. امامنا ابو محمد سكت القوم لئلا يضطرب الامير، الامير نائم، اخذ يسكت القوم. الاصبغ ابن نباس لم يتمكن، انفجر بالبكاء عاليا. امير المؤمنين فتح عينيه، قال يا اصبغ لا تبكي، انها الجنة يا اصبغ. قال والله سيدي اعلم انها الجنة، ولكن ابكي لبراكك يا امير المؤمنين. هذه الليلة، هذه الليلة احزان، احزان الكوب تغطرم، وقلوب الموالين هذه الليلة تشتعل في تنانير مسجرة. امير المؤمنين هذه الساعات الاخيرة وهذه الليالي الاخيرة من حياته القدسية صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليالي ليالي الاحزان، الشيء الذي يؤلم القلوب هذه الليلة. اتدرون ماذا جرى في الكوفة؟ الشيعة في مثل هذه الساعات عند الامير. الامير في هذا اليوم اشتهى لبنا، اشتهى حليبا في مثل هذا اليوم. وصل الخبر باعتبار الناس كلهم وقوف على باب دار الامير، وصل الخبر الى جميع بيوتات الكوفة. الامير اشتهى لبنا، اشتهى حليبا في هذه الليلة. اتدرون يا محبي علي ما الذي حدث؟ عند الغروب واذا بصفوف من الايسام يحملون اقداح اللبن والحليب. صفوف من الايسام يحملون اقداح الحليب واللبن. هؤلاء الايسام في كل ليلة امير المؤمنين كان يدور على بيوتهم. لما سمعوا ان اباهم قد اشتهى لبنا رفضوا ان يشربوا اللبن والحليب وجاءوا الاقداح. شلون بيهم نلتفت يسرى ويمين يوم هول يشيب من عند الجنين؟ هذه الدموع شهادة ولائنا لعلي. سيدي يا بقية الله، نحن مقصرون، نحن قاصرون يا ابن رسول الله، لكن تعلم والله ان حب علي يعتلج في قلوبنا. شلون بيهم نلتفت يسرى ويمين بيوم هول يشيب من عند الجنين؟ يوم القيامة مال ما ينفع ولا تنفع بنين، ولا ندم ينفع وعظ ابنه.